إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا المقام ومن هذا الدرس وما سيأتي من الدروس المتعلقة بتتبع أهم الآداب التي دعا إليها الإسلام، أن نتطرق وإياكم مع أدب عظيم، ألا وهو آداب الكلام والخطاب والحوار والمحادثة. وهذا الأدب من الآداب العظيمة ومن الأخلاق الجميلة التي ينبغي أن يعتني بها كل مسلم ومسلمة، وذلك لعدة أمور، منها أن نعلم أن مسألة الكلام المسلم بل الإنسان يحتاج إليها، ولهذا يقول أرباب السلوك كابن خلدون وغيره بأن الإنسان مدني بطبعه، الإنسان مدني بطبعه أي بطبيعة الخلق البشرية الإنسان مدني، وحتى قيل أن الإنسان سمي إنسانا لأنه يأنس بغيره، بل الشرع دل على ذلك كما في قوله عليه الصلاة والسلام: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس. فالإنسان يخالط غيره، يجالس ويماشي ويزور ويزار ويجلس ويجالس، فهو يحتاج إلى الكلام. إذن كان من الضرورة بمكان أن نهتم بآداب الكلام. ثانيا، مما يدل على أهمية هذا المبحث ما كان من اهتمام شرعنا الكريم، فشرعنا اهتم بهذا الأدب. وسيأتي معنا في هذه السلسلة الآداب الكثيرة والضوابط الوفيرة التي جعلها الإسلام في مسألة الكلام، وأن الكلام ينبغي أن يقيد وأن يضبط عليها. فإذا كان الإسلام قد اهتم بهذا، فلا بد على المسلمين أن يهتموا بما اهتم به ديننا. زد على ذلك ثالثا ما نراه من الغفلة العظيمة التي حصلت لكثير من المسلمين، إذ أن أحدهم لربما يتكلم ويتكلم ويتكلم، لا أقول خلال أيام، لا، بل على مدى العمر، وهو لا يتقيد بضوابط ولا يعرف الآداب المحيطة بهذا المقام، فلربما تكلم بكلام ما ينبغي أن يتكلم به. وكان ذلك كان فيه مهلكه، وكم من إنسان هلك بسبب لسانه، كما قال عليه الصلاة والسلام في يحذر من هذه الكلمة: رب كلمة يلقي بها العبد لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا، رب كلمة يلقي بها العبد لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا، كلمة واحدة تطلقها على عواهنها أدت إلى مهلكك في الآخرة بل حتى في الدنيا. وسيأتي معنا ما جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في أمر ذاك الرجل الذي هلك، قال أبو هريرة: قال: قال كلمة أوبقت عليه دينه ودنياه وأخراه بكلمة، عندما لم يلتزم بالآداب الشرعية المنوطة بباب الخطاب والحوار والكلام. فدل ذلك على ضرورة ووجوب العناية بهذا المبحث. زد على ذلك أن أهمية الكلام ومبحث الكلام وما يتعلق بآدابه، أن هذا المبحث يتعلق بكل نوع من أنواع الكلام، بكل نوع من أنواع الكلام. وأنت عند كلامك يا عبد الله تكلم من؟ تكلم كل أحد، بدءا برب الأرباب جل وعلا. كلامك خطابك مع ربك سبحانه وتعالى في الدعاء وفي التضرع والابتهال، هذا كلام. كيف يكون كلامك مع الله؟ لابد يكون منوطا بالآداب، بأدب وإجلال. هذا كيف تتعرف عليه؟ بهذا المبحث. أو في كلامك مع من يكونهم أعلى منك كعبة من أهل العلم والفضل، أو بكلامك مع والديك، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فالكلام إخواني في الله مبحث مهم يتعلق بكل كلام تتكلم به مع غيرك، فلا بد أن تراعي الأدب الجم فيه. خامسا، مما يدل على مبحث على أهمية مبحث الكلام يا عبد الله، أنه باب به تؤدي شكر النعمة. الكلام نعمة، الكلام نعمة من أجل النعم. إذا أردت أن تتعرف على نعمة الكلام، انظر إلى من سلب هذه النعمة من الخرس الذي لا يتكلم قط. لعلكم قد رأيتم وعاشرتم أصنافا من الناس ابتلاهم الله بهذا، أن الله عز وجل ابتلاهم بحرمانهم من الكلام. تأمل في أحوالهم كيف يعيشوا، ثم انظر في نفسك، حينها ستعلم عظيم نعمة الله عليك أن حباك بالكلام تتكلم. أو من الناس من يتكلم لكن بكلفة، لربما عنده عاهة في لسانه أو عاهة في فمه، ما يكاد يبين إذا تكلم، لكن أنت يا عبد الله أعطاك الله المنطق الحسن. هذه نعمة، كيف تؤدى شكرها؟ تؤدى شكر هذه النعمة بأن توليها، بأن تسخرها إلى ما يرضي الله عز وجل. وقد ذكر العلماء كابن القيم وجماعة من أهل العلم أن أركان الشكر يقوم على ثلاثة أركان. مقام شكر النعم يقوم على ثلاثة أركان: الاعتراف بها باطنا، والتحدث بها ظاهرا، وتصريفها في حق موليها وهو الله جل وعلا. فشكر الكلام بأنك تجعل هذا الكلام طاعة لله، هذا هو شكر النعمة. إذن كيف ستؤدي شكر النعمة؟ بأن تسخرها إلى طاعة الله، وذلك بأن تلزمها بهذه الآداب التي سيأتي ذكرها بإذن الله. فالحاصل إخواني في الله، هذه المعطيات إنما أذكرها في هذا المقام تمهيدا لأهمية هذا الباب الذي نحن بصدده في تتبع الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها كل مسلم ومسلمة متى إذا أراد الكلام. والآداب كثيرة وكثيرة جدا، وكما اعتدنا إخواني في الله في مثل هذه المقامات أن نختصر إلى الأهم وإلى الذي تدعو الحاجة إليه. ومن أولى هذه الآداب، وبه أكتفي في هذا المجلس بذكره، من أولى هذه الآداب يا عبد الله هو حفظ اللسان. حفظ اللسان، وحفظ اللسان عبارة مجملة تدخل في طياتها العديد من الآداب، لكن يهمني في هذا المقام أن نتعرف على أهم أدب من آداب الكلام، هو الإقلال من الكلام قدر الإمكان. أقلل يا عبد الله من الكلام بقدر المستطاع، إلا من خير، إلا من خير، فالخير بحر، أغرف منه يا عبد الله من الحسنات ما شئت، لكن ما عدا هذا الكلام أقلل. وقد مر معنا لو تذكرون عندما تحدثنا في آداب المزاح ما كان في وصف نبينا عليه الصلاة والسلام كما وصفه جابر حين قال: وكان عليه الصلاة والسلام طويل الصمت. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طويل الصمت، كثير السكوت، دلالة على أنه كان يقلل من الكلام عليه الصلاة والسلام. فهذا أدب، احرص يا عبد الله عليه أنك تكون مقلا في الكلام، وهذا من أعظم أسباب النجاة. وقد جاء في السنن عند الترمذي وفي مسند الإمام أحمد أن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه سأل نبينا عليه الصلاة والسلام عن النجاة. النجاة أين تكمن وكيف تكون؟ سأله عن النجاة فقال عليه الصلاة والسلام: أملك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. هذه النجاة. إذا أردت أن تنجو يا عبد الله فتكون من عباد الله الناجين في الدنيا والآخرة، فعليك بهذه الخصال الثلاث: أملك عليك لسانك، كن أنت المالك لهذا اللسان، تملكه، لا هو يملكك، أنت تملكه بأن تلقي عليه الزمام والخطام فلا يتكلم بما شاء. قال: أمسك وأملك عليك لسانك، وليسعك بيتك، ولتبكي على خطيئتك. فهذا دلالة على أن الإنسان متى ما أقلل من الكلام كان ذلك مدعاة لنجاته مما يجلب عليه سخط الرب عز وجل. والإنسان دائما في هذا المقام يتذكر قول الله جل في علاه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وتأمل في قوله تعالى: ما يلفظ من قول، من قول تأكيد للعموم، ما من قول تتلفظ به خيرا كان أو شرا فإنه ماذا؟ مسجل مسطر، مسجل مسطر. فالملائكة تكتب كل ما تتلفظ به، فالذي تحب أن تجده في صحيفة أعمالك فتكلم به، الذي تحب أن تجده في صحيفة أعمالك فتكلم به، فإن تكلمت بخير وجدته، وإن تكلمت بشر وجدته. ولهذا الحصيف حينها يرى أن السلامة في الإقلال من الكلام قدر المستطاع. وهو معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كما جاء ذلك في السنن عندما أرشده نبينا عليه الصلاة والسلام على عمود الدين وعلى رأس الأمر وعلى ذروة سنام الإسلام، أخبره نبينا بهذه الأمور، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ أي تريد الخصلة العظيمة التي بها تحوز على الدين كله؟ ألا أدلك بملاك ذلك كله؟ فقال معاذ بن جبل: بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام بعدما أخذ بلسانه قال: كف عليك هذا، كف عليك هذا. فقال معاذ مستغربا عن هل الدين كله منوط بهذا العضو، فقال معاذ رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، بما نتكلم به. فقال عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ الألسن. فدل هذا الحديث على أن خصال الدين من أعظمها قربه لله، إمساك اللسان، وأن هذا العضو بالمقابل هو من أشد الأعضاء بطشا وفتكا بصاحبه في النار. فاحرص يا عبد الله على هذا اللسان، وهذه من الخصال العظيمة، وهي من أعظم آداب الكلام، أنك تختصر الكلام قدر الإمكان إلا من خير. ومن هنا نعلم، نعلم خطورة الثرثرة وما يسمى بالثرثار، وهو الذي إن جلس في مجلس فعلى المجلس السلام. لما؟ لأن الكلام سيبتدئ به وينتهي به، سيتكلم ويتكلم 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 دون مراعاة للحاضرين، دون مراعاة للأوقات، دون مراعاة للمناسبة. إذا جلس يسيل لعابه لأجل الكلام. الثالثة مكروهة منبوذة، وقد جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون. هؤلاء من كما وصفهم نبينا: إن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة، ذكر من هؤلاء الثرثارون الذين كما قال العلماء إذا جلسوا مجلسا فالمجلس لهم وإليهم. هذا لا يجوز، تتكلم بما شئت وكيف ما شئت. هذا بخلاف من ترك له المجال وأتيح له المجال بالكلام فليتكلم، لكن تهجم على الناس هجوما وإن تكلمت فما سكت. إذن إخواني في الله، فهذا من الآداب الأول الذي نستفتح به هذه السلسلة المتعلقة بآداب الكلام والخطاب والحوار، أنك يا عبد الله تقلل من الكلام قدر المستطاع إلا من خير. أسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.